الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 34 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ونحن في صبيحة الجمعة المباركة 17 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث قتيبة بن سعيد، الحديث 39 بعد 200 بالمكرر. نبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة الأول والثاني. الأول فيه دلالة على وجوب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم آياته، والثاني فيه دلالة على وجوب اتباعه حتى على اليهود والنصارى الذين معهم شيء من الكتاب المنزل، فكيف بغيرهم؟ والإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مبعث إلى الناس كافة وأن رسالته للبشرية جمعاء وأن ما عدا دينه فإنها كلها منسوخ، ولهذا كل دين سوى الإسلام فهو إما وضعي وإما محرف مغير. في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي أو ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. دل هذا العموم في الصيغة ما من الأنبياء من نبي إلا، هذا من صيغ العموم، دل على التلازم بين النبي وبين الآية، فلا يمكن أن يكون نبي إلا ومعه آية، ولا توجد آية إلا مع النبي. أما الأول فمسلم، لا نبي إلا ومعه آية، وأما الثاني ففيه نزاع بين المتكلمين، لأجل أن الولي قد يعطى شيئا من الآيات، لكن هذا النزاع مدفوع بقول المنازعين أنفسهم: إن الولي لا يستطيع أن يقول إن هذه الآية دليل على ولايتي بخلاف النبي، فإنه إنما يقدم الآية استدلالا ودليلا على صحة نبوتي. والمعنى أن الولي قد يحصل له شيء من خوارق العادات بغير مطالبة منه ولا مقدرة منه على الاتيان به مرة أخرى، بخلاف النبي فإنه يظهر الآية المرة بعد المرة للاستدلال على صدقه. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات، والرسل من باب أولى. والأصل أن الرسول آيته أعظم من النبي، وإنما ذكر في الحديث النبي إذا كان النبي قد أعطي أولى آية فالرسول من باب أولى. والآيات جمع آية، وهي الأدلة والبراهين والسلطان والحجة القاهرة الدالة على صدق النبي. وقال بعض العلماء أن تعريف الآيات أو الآية التي تكون مع النبي شيء خارق للعادة، لا يمكن للبشر الاتيان بمثله ولا الجن، شيء خارق للعادة لا يمكن للبشر الاتيان بمثله ولا الجن. وهذا التعريف مسلم من حيث الإجماع. وهل نسمي هذه الآيات معجزات؟ ومعلوم أن كلمة المعجزة مفهومة من قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي أنكم عاجزون لأن القرآن قد أعجزكم. فهل نسمي الآيات معجزة؟ من حيث الورود لم يرد، لكن أول من أطلق كلمة المعجزة والمعجزات على آيات الأنبياء هم المعتزلة، وتعريفهم لها تعريف صحيح من حيث الإجمال. وحينئذ فتسمية بعض علماء أهل السنة للآية بالمعجزة أيضا لا بأس بها، لأنها تسمية اصطلاحية صحيحة، لكن بشرط أن يعتقد المصطلح بأن الآيات التي تكون مع الأنبياء غير المتلوة أفعال الرب تبارك وتعالى، وأما المتلوة فهي كلمات الرب تبارك وتعالى. والآيات المتلوة والآيات الفعلية للرب تبارك وتعالى التي يظهرها على يد النبي، كل ذلك خارج عن مألوف فعال الناس وخارج عن مألوف كلام الناس. فأنت حينما تقرأ أي صفحة من صفحات القرآن ثم ترجع إلى نفسك مع دراستك الكثيرة الكثيرة بل وتلاوتك المتكررة للقرآن، لا تستطيع أن تأتي بآية مشابهة لآيات القرآن. فإذا الآيات المتلوة والفعلية كلها خارجة عن إطار نطاق البشر. قال أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وهذا أيضا فيه دلالة على أن الآيات إذا عظمت كثر إيمان البشر، وإذا كانت الآية وقتية قل إيمان البشر. يعني نضرب مثال بموسى عليه السلام، يقول بعض العلماء أعظم الأنبياء آيات، أعظم الأنبياء آيات هو موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام آياته متكررة، ولذلك كان إيمان الناس به أكثر. وعيسى عليه السلام آياته متكررة، فكان إيمان الناس به أكثر، بخلاف مثلا صالح عليه السلام آيته الناقة، بخلاف مثلا إبراهيم عليه السلام يقولون آيته أنه ألقي في النار ولم يحرق. ولذلك نجد أن الذين اتبعوا الأنبياء إذا نظرنا إلى آياتهم وأنها موجودة في أكثر الأوقات كان إيمان الناس أكثر. قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فموسى عليه السلام لما قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، قال بعدها ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. كان هذا الحال بالنسبة إليه حتى الممات، إذا أراد أن يري العصا يلقيها تنقلب حية، فصارت الآية مستمرة وعظيمة، رآها أهل مصر ورآها أهل سيناء وهم في التيه معهم. قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. هذه المثلية من جهة العظمة ومن جهة طول الوقت والمكث والتكرار، من جهة إيش؟ العظمة، ومن جهة طول المكث والتكرار. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطي آيات كثيرة، قد أعطي من الآيات الكثيرة ما يصعب حتى حصرها، فلماذا قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي؟ لأن هذا أسلوب من أساليب الحصر، فالمقصود الحصر للدلالة على العظمة. وإنما كان أعظم شيء أوتيته الوحي الذي أوحاه الله إليه. فأعظم آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، أعظم آيات موسى عليه السلام العصا، أعظم آيات عيسى عليه السلام إحياه الموتى، أعظم آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحي. إذن أسلوب وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، هذا الأسلوب الحصري لدلالة على العظمة، أي أعظم شيء أعطيته هو الوحي. والوحي ميزته أنه محفوظ إلى يوم القيامة، فهذه آية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. الوحي ميزته أن هذا الوحي كان يسمعه ويقرأه، وإذا كتب ينظر إليه من في زمن البعثة ومن بعد زمن البعثة، فهو يستمر إلى قيام الساعة. ومن نظر بعين البصيرة إلى القرآن علم أنه بمجرد النظر إلى القرآن أن النبي الأمي حق، لا يمكن لإنسان قارئ دكتوراه في الفلسفة والآداب واللغة وكذا أن يأتي بمثل هذا الكلام. وإذا أردت التيقن انظر إلى كلام فطاحل العرب قبل النبوة وبعد النبوة، تجد البون الشاسع كما بين السماء والأرض بين كلامهم وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن المقارنة بين كلامهم وكلام الله تعالى. ولذلك هذا الوحي من قرأه بإنصاف، سمعه بإنصاف، نظر إليه بعين البصيرة، تيقن أنه كلام الله. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه. وهنا كلمة كان الذي أوتيت، وإن كان المقصود به القرآن لكن يتضمن معنى السنة، فإن السنة وحي. قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وهو كذلك، فإن الله جل وعلا حقق رجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. لماذا أكثر الأنبياء تابعا؟ لأنه أعطي أعظم آية وهو القرآن. لماذا هو أكثر الأنبياء تابعا؟ لأنه أعطي آية غير مختصة بزمن معين، لأنه أعطي آية متكررة متجددة في كل زمان، سيكشف أهل زمان آيات القرآن. إذن هو عليه الصلاة والسلام أكثرهم تابعا لوجود آية. موسى عليه السلام مات، لو جينا وقلنا لليهود ما دليل نبوة نبيكم موسى عليه السلام؟ يقولون العصا. قلنا طيب نحن نريد أن نؤمن به، أين العصا؟ لا يستطيعون أن يقولوا هذه هي العصا. النصارى لو قلنا لهم أن عيسى كان أمام الحواريين يبرك على الطعام، يمسح يده على الأكمة فيبصر، على الأقرع فيعافى، على الميت فيحيى بإذن الله سبحانه وتعالى، يحيي الموتى بإذن الله. بإذن الله يعني مو معناه هو اللي يحيي فعله كما يظن بعض الناس. انتبه أن تعتقد أن آيات الأنبياء أفعال لهم، انتبه، آيات الأنبياء أفعال الرب تبارك وتعالى. ما النبي إلا إيش؟ إلا من يظهر على يديه الرب أثر فعله. من الذي فلق البحر؟ الله. لكن من الذي ضرب؟ موسى عليه السلام. من الذي يحيي الموتى؟ الله. لكن من الذي يشير إلى المعين من الأموات؟ عيسى عليه السلام. من الذي يبرئ الأكمى والأبرص؟ الله. لكن من الذي مسح؟ عيسى عليه السلام. مثل ما نحن اليوم نعتقد أن الشافي هو الله والطبيب سبب. إذن الأنبياء أسباب لظهور الآيات على أيديهم. ولذلك يجب أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأنبياء تابعا. وقد جاء هذا في المسند وغيره، وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أكثر الأمم يوم القيامة، أكثر الأمم يوم القيامة. قال فرأيت سوادا عظيما أعظم من أمة موسى، قيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي الآخر قال إن أهل الجنة 20 و100 صف. كم صف أهل الجنة؟ 20 و100 صف. الله أعلم كم طول كل صف. قال ثمانون منها من هذه الأمة. الله أكبر. الحمد لله الذي جعلنا من الأمة المرحومة. إذن هذا الحديث دلالته واضحة على هذا المعنى. والحديث الآخر قال: والذي نفس محمد بيده. قد سبق معنى نوع هذا النوع من القسم، بيان معنى هذا النوع من القسم، وهو قسم بفعل الرب تبارك وتعالى، وهذا جائز. من الذي نفس محمد بيده؟ هو الله. قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. الأمة هنا المقصود بها أمة الدعوة، بدليل ما بعده هذه الكلمة: يهودي ولا نصراني، يهودي ولا نصراني. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا فيه دلالة على أن الإيمان بموسى عليه السلام والإيمان بعيسى عليه السلام غير كافيين في النجاة اليوم. فإن قال اليهودي والنصراني، كيف كان كافيا وليس كافيا اليوم؟ فتقول له مباشرة: أرأيت لو أنك يا يهودي آمنت بإبراهيم ثم لم تؤمن بموسى، هل يكفيك النجاة؟ سيقول: لا. قل له كذلك، إذا آمنت بموسى ولم تؤمن بعيسى لا يكفيك الإيمان، وإذا آمنت بعيسى ولم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يكفيك هذا الإيمان في النجاة. فلا بد إذن من الإيمان بالأنبياء كلهم. ثم إن الذي يسمع من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، المقصود هنا بالسماع سماع يفهم معه المعنى وليس سماع بصيرة، وليس مجرد سماع الصوت كما يظن بعض الناس. يعني عندنا سماعان ليس هو المراد. ما المراد بالسماع هنا؟ يعني في سماع البصيرة، وهو أنه فهم فاتبع، ليس هذا المراد. طيب بعض الناس يظنه مجرد سماع الصوت، ليس هذا المراد، إذ لو سمع القرآن أعجمي لا يفهم فليس هذا المراد. إذن ما المراد بالسماع؟ المراد بالسماع السماع الذي معه فهم، بغض النظر عن كونه سمع القرآن باللغة العربية أو ترجمة القرآن، أو سمع بالعربية وعقل لكن لم يتبع، لأننا لا نشترط سماع البصيرة. فلم يسمع بي أو لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. فيهودي سمع القرآن وهو يعرف العربية، إذن هذا اليهودي قامت الحجة عليه. نصراني سمع القرآن مترجما باللغة الإنجليزية، ترجمة معانيه، قامت عليه الحجة الرسالية، لأن الله يقول: لأنذركم به ومن بلغ. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: ولا يشترط في الفهم فهم أبي بكر وعمر، إنما يكفي فهم أبي جهل. يكفي فهم من؟ أبي جهل. أبي جهل ما قال: أنا ما نفهم إيش قاعد تقول أنت، بالعكس قال: جعل الآلهة إلهاً واحداً. إذن هو فهم شنو مقصود الدعوة لا إله إلا الله. سد. إذن هذه قضية مهمة. خلط بعض الناس اليوم يظن أن الصيني أو الكوري أو الياباني مجرد ما يسمع القرآن قامت عليه الحجة الرسالية، هذا غلط. نحن مكلفون شرعاً بإيصال الحجة الرسالية إليهم بلغتهم، نترجم معاني القرآن إليهم، أو نعلمهم العربية لكي تقوم عليهم الحجة الرسالية. لأنذركم به ومن بلغ. لذلك قال ما في هذا الحديث: لا يسمع أحد من هذه الأمة. وكلمة لا يسمع بي لا يسمع بي أحد نكرة دل على العموم، فكل اليهود والنصارى بعد زمن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطب بالإسلام الخاص الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. واليهودي اسم ليس لأتباع موسى عليه السلام كما يظن بعض الناس، وإنما اليهودي علم على طائفة من بني إسرائيل ممن آمنوا بموسى عليه السلام ثم غيروا دين موسى عليه السلام. والنصرانية ليست هي دين عيسى عليه السلام، إنما النصرانية ملة بعض من آمن ببني إسرائيل بعيسى عليه السلام ثم صار لهم الغلبة، وإلا فدين موسى التوحيد الإسلام، ودين عيسى التوحيد الإسلام. ولذلك في إنجيل برنابا إلى اليوم كله توحيد، ما فيه ذكر النصرانية، بل ليس للنصرانية ذكر في الأناجيل الأربعة، ليس لكلمة النصرانية ذكر في الأناجيل الأربعة. أي نعم فيه كونوا أنصاري، لكن هذا مو معناه أنكم أنتم مسلمون، مثل قوله تعالى هو سماكم المسلمين. فالله سمانا في القرآن مسلمين على لسان إبراهيم عليه السلام الذي كان دينه الإسلام، ودين يعقوب الإسلام، ودين إسحاق الإسلام، ودين يوسف الإسلام، ودين. إذن لابد أن ننتبه أن كلمة اليهودي والنصراني علمان على دين محرف، علم على دين محرف. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به وهو القرآن والإسلام إلا كان من أصحاب النار. وهذا فيه دلالة على أنه إذا لم يسمع، مفهوم المخالف أنه إذا لم يسمع لا يكون من أصحاب النار. إيش يكون؟ لا يمكن أن يكون من أهل الجنة أيضا. لماذا لا يمكن أن يكون من أهل الجنة؟ لأنه تعبد الله بالشرك، والمشرك لا يمكن أن يدخل الجنة بالشرك، الكافر لا يمكن أن يدخل الجنة بالكفر. إذن إذا كان لا يكون من أصحاب النار لأنه لم يسمع بدين الإسلام ولا يدخل الجنة، ماذا يكون؟ يكون من أهل الفترة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله أهل الفترة هم الذين لم يسمعوا بدين الإسلام، إما لسبقهم نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال تعالى في القرآن قد جاءكم الرسول على فترة من الرسل، على فترة من الرسل على انقطاع من الرسل، ليس بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول، هذه فترة. أيضا من أهل الفترة الذين عاشوا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يسمعوا بالإسلام، لم يسمعوا بالقرآن. ومن هنا يجب عليك وجوب، مو باختيار، أن تعتقد أن أهل الإسلام في الجنة من حيث العموم، وأن أهل الكفران والشرك والنفاق في النار من حيث العموم. طيب أعيان الناس أنت ما تدري حصل له هذا السماع ولا ما حصل، هذا يحكم به قاضي القضاة، أحكم الحاكمين، أعدل العادلين، أرحم الراحمين، الله جل وعلا. لا تدخل في الحكم على الأعيان بالجنة والنار إلا مع النص أو دليل قطعي يقيني، ككونك عند يهودي أو نصراني أو مشرك تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا عيسى هو الله ويموت. هذه قضايا مهمة لا بد أن ننتبه لها. فهذا الحديث فيه دلالة على رحمة الله عز وجل بمن لم يسمع بالإسلام، وأنهم يبتلون يوم القيامة. أهل الفترة الصحيح من أقوال أهل العلم ما أثر عن ابن عباس أنهم يبتلون يوم القيامة، فإن ألقوا بأنفسهم في النار كانت النار عليهم بردا وسلاما فيدخلون الجنة، وإن لم يلقوا بأنفسهم في النار فيقال لهم أنتم الآن ترون كل شيء عيانا ولا تطيعون رب العالمين فيدخلون النار. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه الإمام قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني إمام خراسان وعلم مشهور من أعلام الحديث أخذ عنه أصحاب الكتب. قال حدثنا ليث أو الليث وهو ابن سعد المصري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني عن أبيه أبو سعيد المقبري. وانتبه أن أبا هريرة رضي الله عنه يروي أن سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبي هريرة بواسطة، فلا يشكل عليك هذا الأمر. سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، وأبوه قيل اسمه كيسان، قيل اسمه كيسان وقيل غير ذلك، وهو المشهور بأبو سعيد كيسان المدني عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة الآخر من طريق الشيخ يونس بن عبد الأعلى الصدفي الإمام المشهور قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال وأخبرني عمرو يعني يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو وهو عمرو ابن الحارث المصري، يعني يونس يروي الحديث من طريقين، من طريق عبد الله بن وهب ومن طريق عمرو ابن الحارث المصري الأنصاري المصري. قال إن أبا يونس حدثه، وأبو يونس الذي روى عن أبي هريرة اسمه سليم بن جبير، كلاهما مصغر، سليم بن جبير المدني المصري، سليم بن جبير ويقال له الدوسي المدني المصري. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي أنه قال رأيت رجل من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد وذكر نحوه.
ثم أورد حديث أبي موسى رضي الله عنه وفيه دلالة على فضل من آمن من أهل الكتاب. وفضل من آمن من أهل الكتاب مذكور في القرآن، مذكور في القرآن في عدة مواضع، منها قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ومنها قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ومنها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته. ومنها وهي من أصرحها في الفضل آخر سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فجمهور المفسرين أن الخطاب في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخطئ، الموضع الوحيد الذي في القرآن نوزع فيه من المخاطب يا أيها الذين آمنوا، جميع المواضع يا أيها الذين آمنوا المقصود به أهل الإيمان من هذه الملة بلا خلاف بينهم، إلا آية سورة الحديد الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمة. فبعض المفسرين قال إن المقصود بالخطاب هنا أهل الكتاب، ففيه فضل إيمانهم: يؤتكم كفلين من رحمته، كفل على إيمانكم بالتوراة، وكفل على إيمانكم بالإنجيل، وكفل على إيمانكم بالقرآن. فإن قال قائل: فإن هذا المعنى موجود في قلب أهل الإسلام الآن، عماد يؤمن بالتوراة المنزلة على موسى وهو الموجودة، وبالإنجيل المنزل على عيسى ويؤمن بالقرآن، صح؟ طيب إذن الله يعطيك كفلين من رحمته. نعم، الإيمان إذا تعددت مسائل المؤمن به فإن الإيمان يزداد، هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة خلافا للمرجعة، وكل جزئية منها يدرك بها المؤمن درجات من درجات الجنان. وهذا من فوائد قولنا: زيادة الإيمان ونقصانه. حديث أبي موسى قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وهذا فيه دلالة على فضل هذه الأعمال إذا بادر إليها الإنسان. رجل من أهل الكتاب، وهنا جاءت كلمة رجل فعم الحبرة وعم إيش العامية منهم، واضح؟ يعني لا فرق بين كون الذي آمن من أهل الكتاب حبرا كان أو عميا كان، رجل من أهل الكتاب. وكلمة أهل الكتاب احفظوها في القرآن في السنة، إذا سمعت كلمة أهل الكتاب فإنها أعم من اليهود والنصارى، واضح؟ يعني مثلا الآن يوجد طوائف من اليهود لا يسمون أنفسهم يهود، بل يغضبون إن سميتهم يهود، يسمون أنفسهم بالموسويين مثلا. يوجد كان إلى العهد القديم، كان إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد طوائف من النصارى لا يسمون أنفسهم نصارى، كانوا يسمون أنفسهم الأريسيين أو الموحدين، واضح؟ إذن أهل الكتاب أعم، يشمل في خطاب القرآن والسنة، فإن كلمة أهل الكتاب يشمل كل من يزعم الإيمان بالإنجيل أو الإيمان بالتوراة، سواء كان إيمانه صحيحا أو كان إيمانه فاسدا باطلا. ومن أشهر من إيمانه فاسد باطل اليهود والنصارى، طوائف الغالبة الذين إيمانهم بالمنزل فاسد اليهود والنصارى. قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه مثل الذين كانوا الذين يدعون أنهم آمنوا بموسى، أو الذين يدعون أنهم آمنوا بعيسى. طبعا هذه المسألة نزاعية لا فائدة من البحث فيها، وهي اليهودي الذي لم يؤمن بنبوة عيسى، هل يسمى مؤمنا أو لا؟ هذا النزاع ليس من ورائه فائدة، لكن لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن عيسى عليه السلام كان مبعثا لعموم بني إسرائيل ومنهم اليهود. معنى هذا أن اليهود الذين كذبوا ولم يؤمنوا بكفار، فهم كفار، ومن أسباب كفرهم إباؤهم الإيمان بعيسى عليه السلام، افتراؤهم على عيسى عليه السلام. لذلك قال الله عز وجل: وبكفرهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. الله قال هذا سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن ننتبه أن آمن بنبيه يعني إيمانا صحيحا أو إيمانا فاسدا أيا كان، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. طيب إذا كان إيمان صحيح بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا صحيحا، هذا واضح أنه يعطى أجره مرتين. طيب إذا كان آمن بنبيه إيمانا فاسدا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعطى أجره مرتين؟ والحديث على العموم، آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصل. قال العلماء: آمن به هذا الذي بلغ إليه جهده، هذا الذي بلغ إليه علمه، هذا الذي وصل إليه بعد البحث والتدقيق، لا سيما في أزمنة الفترات. هذا هو أحسن جواب عن هذا الإشكال، فآمن به واتبعه وصدق، فله أجران: أجر إيمانه الأول بالكتاب المنزل الأول، وأجر إيمانه الثاني بالكتاب المنزل ثانيا. وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده، يعني لم يجعل هذا يطغى على هذا، فيؤدي الفرائض الواجبة ويؤدي حق سيده، فله أجران. طبعا كلمة عبد وهناك كلمة رجل هذا ليس له مفهوم، إنما خرج مخرج الغالب، إذ رجل من أهل الكتاب، لو امرأة من أهل الكتاب الحكم واحد، عبد لو كانت أمة الحكم واحد. إذن ما قيد رجل وعبد؟ ها، لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب. دائما القيود التي تخرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يسمى قيدا كاشفا أو قيدا تمثيليا، يعني من باب التمثيل ذكر لك كلمة إيش؟ الرجل أو كلمة العبد. قال: ورجل كانت له أمة فغذاها أو فغذاها، يجوز غذى بمعنى نمها وأصلح حالها، أو فغذاها يعني أعطاها الغذاء والطعام فأحسن غذاءها، ثم أدبها يعني بعدما بلغ. دل على أن الطفل أو الصغير يغذى أولا ثم يؤدب ثانيا. ولذلك قال العلماء: لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، بعد ذلك هو وشأنه، إن أراد أن يتخذك صاحبا أنعم وأكرم، وإلا فلست عليهم بمسيطر. قال: ثم أدبها فأحسن أدبها، ثم اعتقها وتزوجها، أي بعدما بلغت يعني، فله أجران. طبعا هذه الحديث له قصة، أن الشعبي يقول: رأيت رجلا من أهل خراسان. خراسان هي ناحية، كان العالم الإسلامي مقسما إلى نواحي في الخلافة العباسية كما في الخلافة الأموية، فهناك مثلا خراسان. خراسان كان في هذه الحقبة التي يحدث فيها الإمام مسلم مثلا، كانت خراسان تحت إمارة الطاهريين، وأصل إمارتهم في هرات وما حولها إلى ما وراء النهرين كله يسمى خراسان. وقال بعض المؤرخين بل أقصى خراسان هي بلخ، وهذا أقرب عندي، لأن كتب التاريخ التي تتحدث عن هذه الحقبة كانوا يقولون خراسان ويقولون ما وراء النهرين، يقولون خراسان ويقولون بخارى وسمرقند، فدل على أن بخارى وسمرقند ليس من خراسان وإنما من بلاد ما وراء النهر، والنهر المقصود به من أنهار الجنة هو نهر جيحون، وسيحون وجيحون من أنهار الجنة كما سيأتي في صحيح الإمام مسلم. قال يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها، يعني أنت ربيتها شلون الحين تتزوجها؟ عيب عندهم، ها؟ عيب إيش هذا؟ عيب عرفي صار، إيش يسمى؟ عيبا عرفيا. فهو كالراكب بدنته، يعني معيبة، أصل الإنسان لا يركب بدنته، عيب. فقال الشعبي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى وأورد الحديث. ثم قال الشعبي بعد تحديثه للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء، يعني الحين أنت جيت الكوفة، لأن الشعبي كوفي، جيت الكوفة وأنا أحدثك بهذا الحديث بلا مقابل. قد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، يعني قد كان الرجل يرحل يسافر في أقل من مثل هذا الحديث إلى المدينة ليتعلم حديثا. فانظر يا رعاك الله شدة اهتمام السلف بالعلم، يرحلون من الكوفة إلى المدينة علشان أقل من هذا الحديث، وهو نصف هذا الحديث أو ربع هذا الحديث أو كلمة في الحديث. تصور أنه يسافر لأجل كلمة في الحديث، من يفعل هذا إلا طلاب الحديث، فلله درهم وأثابهم عن الإسلام خيرا، فما أنفعهم على الأمة وما أحسن بركاتهم وخيراتهم، جعلهم الله مباركين، فبسببهم وجدت الأمة الغنى والغناية والغنية في الحديث، الغنى والغناء والغنية في الحديث، فلله الحمد والمنة. قال فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. الله أكبر، شيء عجيب. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه يحيى ابن يحيى، وهو مر ذكره كثيرا، التميمي النيسابوري، وهو إمام نيسابور في زمانه، وكان من أشهر من يقرئ موطأ مالك في بلاد نيسابور، وهو غير يحيى بن يحيى الليثي الذي هو له رواية للموطأ. قال أخبرنا هشيمة بن بشير الواسطي عن صالح بن صالح الهمداني الكوفي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى. أبو بردة ابن أبي موسى اختلف في اسمه، فقيل عامر وقيل غير ذلك، والصواب أن كنيته اسمه أبو بردة ابن أبي موسى. وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هو من كبار رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس الأشعري، الصحابي المعروف بالإقراء، معروف بالفقه، معروف بالزهد. ثم أورد رحمه الله لهذا الحديث سندا آخر، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي صاحب المصنف، قال حدثنا عبدة ابن سليمان، يعني ابن أبي شيبة يروي هذا الحديث من طريق عبدة ابن سليمان الكوفي، قال وحدثنا ابن أبي عمر، القائل هنا مسلم، انتبه، القائل هنا حدثنا ابن أبي عمر، محمد ابن أبي عمر هو محمد ابن يحيى. لا، إذن ما دام أنه محمد ابن يحيى فالقائل هو أبو بكر. إيش قال عندك يا شيخ؟
شيخ أظنه مسلم القائل.
نعم، مسلم يروي عن محمد بن يحيى بن عمر العدني، صح،
الطبقة العاشرة.
نعم، الطبقة العاشرة، صح. إذن القائل هو مسلم. وحدثنا ابن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي، قال وحدثنا عبد الله عبيد الله بن معاذ. هذا يؤكد أن القائل الأول أيضا مسلم، عبيد الله، يعني أيضا وحدثنا عبيد الله بن معاذ، القائل هو الإمام مسلم أيضا. وعبيد الله ابن معاذ هو العنبري البصري، قال حدثنا أبي معاذ العنبري، كلهم عن صالح ابن صالح بمثل هذا الحديث اللي هو الهمداني اللي مر في الإسناد السابق. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده.
هلا، لعلك تقف على هذا، أنا أحس شوي بتعب، تعذروني إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.